بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. أما المجردة منها فبأنفسها، وأما المادية فبصورها المجردة. قبل الدخول في بيان هذه المسألة، هناك نكتة لا بد من الالتفات إليها من قبل الإخوة، وهي أن التفصيل الذي يرد في عبارات هؤلاء الحكماء القائلين بالعلم الإجمالي في عين الكشف التفصيلي، ليس المراد من العلم التفصيلي هو العلم التفصيلي عندنا، لأن العلم التفصيلي، ويلتفتون إلى هذه النقطة لعلها غير منبه عليها في كلماتهم، ليس المراد من التفصيلي هنا هو التفصيل الذي هو عندنا، لأن التفصيل الموجود عندنا إنما هو بتميز بعضها عن بعض. يعني أنا عندما أرى هذا الكتاب وهذا الكتاب، أنا أرى هذا الكتاب بنحو متميز عن هذا الكتاب، وهذا الكتاب بنحو متميز عن هذا الكتاب. لا يمكنني أن أرى من خلال صورة واحدة هذا الكتاب وهذا الكتاب، هذا محال. أنت جنابك عندما ترى هذا الكتاب عندك صورة ذهنية عن هذا الكتاب وهو لونه قهوائي، وترى هذا الكتاب ولونه ماذا؟ أسود. هذه الصورة التي تحكي عن هذا الكتاب والصورة التي تحكي عن هذا الكتاب واحدة لو اثنتين؟ اثنتين. أولا، متميز بعضها عن بعض أو ليس بمتميز؟ متميز. ثانيا، هل يمكن أن ترى من خلال صورة هذا الكتاب هذا الكتاب أو لا يمكن؟ لا يمكن. وهل يمكن أن ترى من خلال صورة هذا الكتاب الأسود هذا الكتاب، هل يمكن أو لا يمكن؟ لا يمكن. هذا هو التفصيل الذي عندنا، هذا هو التفصيل الذي عندنا. إذن عندما نقول أن علمه علم إجمالي في عين الكشف التفصيلي، ما هو مرادنا من التفصيل الذي نقوله في هذه الكلمة في هذه الجملة؟ مرادنا هذا التفصيل؟ لا، هذا التفصيل نقص وليس بكمال. هلوا ذهنكم يم المطلب. هذا التفصيل كمال، ولكن ليس كمال وجودي، بل هو كمال لوجود إمكاني. والكمالات التي هي كمالات الوجود الإمكاني، الحق سبحانه وتعالى منزه عنها كما هو منزه عن النقائص. إذن الحق سبحانه وتعالى ليس فقط منزه عن النقص، وإنما هو منزه عن كل كمال مرتبط بعالم الإمكان. وإلا نسأل منكم، طلب العلم كمال أو نقص؟ ها؟ كمال لمن؟ للممكن كمال، وإلا ليس في نفسه كمال مطلق. وإلا لو كان كمال مطلق بما هو كمال مطلق، هذا معنى أن الأنبياء، أن أولياء الله، أن الأئمة لا يوجد عندهم هذا الكمال، فضلا عن الحق سبحانه وتعالى. إذن الحق سبحانه وتعالى منزه عن كل نقص وعن كل كمال وجودي مرتبط بالإمكان. وهذا التفصيل مو نقص، هو العلم التفصيلي الموجود عندنا نقص أم كمال؟ كمال، ولكن كمال وجودي لو كمال إمكاني، كمال إمكاني. فالحق سبحانه وتعالى مبرأ ومنزه عنه سبحانه. بعد ما معنى عندما نقول علم إجمالي في عين الكشف التفصيلي؟ هذا يا تفصيل الذي نقوله، يا تفصيل الذي نقوله، أي تفصيل هذا الذي نقوله؟ التفصيل الذي نقوله هو الوضوح، يعني هذا واضح وهذا واضح وهذا واضح وهذا واضح، ولكن هذا واضح ومعلوم من خلال صورة، وهذا واضح ومعلوم من خلال صورة أخرى، لو الجميع واضح من خلال وجود واحد، هو هذا الذي نقول، وهو أن وجوده ماذا؟ في عين البساطة هو معلوم له كل شيء على نحو التفصيل، يعني معلوم له كل شيء، يعني واضح عنده كل شيء، ولكن لا بنحو هذا متميز عن هذا وهذا متميز عن هذا. فلهذا إذا تتذكرون بالأمس السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه قال من غير تميز بعضها عن بعض، لا يوجد هناك أي تميز. التميز لا معنى له بالنسبة إلى الحق سبحانه وتعالى. من حقك أن تسأل كيف، وهذا هو الذي نقول أنه لا نعرفه، الكيفية لا نعرفه، ولكن البرهان على فرض تماميته يقول ماذا؟ يقول بأن الحق سبحانه وتعالى معلوم له كل شيء تفصيلا. ما معنى تفصيلا؟ يعني متميز بعضها عن بعض، يعني هذا من خلال الصورة وهذا من خلال صورة أخرى. نقول لا، من خلال وجود واحد صمدي بسيط معلوم له كل شيء. كيف؟ كيف؟ نقول لا، ما مسميه، المهم أنا إلى الآن ما مسمي، المهم هو هؤلاء عندما يقولون تفصيلي في عين الإجمال، إجمالي في عين التفصيل، ليروح ذهنك إلى التفصيل الموجود عندنا الذي هو تميز بعضها عن بعض، هذا متميز عن هذا بصورة وهذا متميز عن هذا بصورة أخرى. هذا معنى أن الحق سبحانه وتعالى يكون مركب من أشياء كثيرة، من صور كثيرة، وإنما مرادنا من التفصيل يعني أنه كل شيء واضح عنده، ولكن هذا واضح من خلال صورة وذاك من خلال صورة أخرى، لو الجميع واضح عنده من خلال وجود واحد، الجميع واضح عنده من خلال وجود واحد بسيط صرف صمدي. كيف؟ كيف يمكن؟ وهذا هو السؤال عن الكيفية، عن الكون، لا نعلم. لا نعلم. وهذا واضح في كلمات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. أنا بالمناسبة لأنه البحث ليس بحثا روائي الإخوة، ولكنه أنا بالمناسبة حتى أنه يتضح بعض النقاط عندما نقولها من خلال الرواية أيضا نوضحها. الرواية كان علي بن الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام إذا قرأ هذه الآية وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها يقول سبحان الذي لم يجعل في أحد من معرفة نعمه إلا المعرفة بالتقصير عن معرفتها، كما لم يجعل في أحد من معرفة إدراكه أكثر من العلم أنه لا يدركه. فشكر عز وجل معرفة العارفين بالتقصير عن معرفة شكره، فجعل معرفتهم بالتقصير شكرا، كما علم علم العالمين أنهم لا يدركونه فجعل علمهم أنه لا يدركونه علما. فإذا نحن أقصى ما نصل إليه بعد كل هذه الاستدلالات نصل بالبرهان أننا لا ندرك كنها، لا ندرك حقيقته. وكم فرق بين أن الإنسان يقول هذه الجملة يقولها تعبدا، وبين أن الإنسان يصل إليها وجدانا. هذا من قبيل من يعرف الحلاوة من خلال حدها، ومن يعرف الحلالة من خلال ذوقها. هذا الذي يقول نحن لا نعرف كنه الله تعبدا، هذا يعرف الحلاوة من خلال حدها، يعرف تعريف الحلاوة. أما هذا الذي يقول أنا لا أعرف الله كنه معرفته بالبرهان، أقول هذا من قبيل من يعرف الحلاوة من خلال ذوقها. برهان هكذا يقول هذا المقدار، وهو أن الله سبحانه وتعالى في عيني أنه وجود بسيط صمدي واضح له كل شيء من خلال هذا الوجود الواحد البسيط، لا من خلال تميز بعضها عن بعض كما هي في العلوم التفصيلية عندنا. في العلوم التفصيلية عندنا التفصيل عندنا من خلال تميز بعضها عن بعض. نعم يبقى الكلام في أنه يوجد عندنا برهان على هذا المطلب أو لا يوجد، هذا ذاك بحث آخر موكول إلى محله. هذه الرواية أنا قرأتها من الميزان للسيد العلامة رحمة الله تعالى عليه، المجلد 12 صفحة 66 طبعة البيروتية. حسنا نرجع إلى محل الكلام. قلنا بالأمس بأن الحديث تارة في علم الحق بذاته وقد ثبت، وأخرى في علم الحق بالأشياء قبل إيجادها، يعني في مقام ذاته، لأنه قبل الإيجاد لا يوجد إلا مقام ذاته الأحدية، وقد ثبت بالأمس. وثالث أن هذا العلم علم إجمالي في عين الكشف التفصيلي، وقد بيناه بالأمس. ورابعا أنه يعلم الأشياء في مقام وجوداتها الذي عبرنا عنه العلم الفعلي، وقلنا أنه علم حضوري أيضا. هنا يأتي هذا السؤال، وهو أن الأشياء الموجودة على قسمين، مجردة ومادية، فهل أنها جميعا معلومة للحق بعلم حضوري في مقام وجودها مجردة كانت أم مادية، أم أن هناك تفصيل؟ هنا يوجد قولان في المسألة. القول الأول وهو الذي اختاره شيخ الإشراق وسيأتي بيانه بعد ذلك، من أن كل عالم الإمكان بماديه ومجرده حاضر عنده بعلم حضوري، فكما أنه معلول له معلوم له بعلم حضوري لا بصور عنها، وجوداتها حاضرة عنده سبحانه وتعالى. لأن العلم الحضوري ما هو؟ حضور الوجود، لو حضور صورة الوجود، حضور الوجود، الوجود حاضر عنده فيكون علما حضوريا. هسه سواء كان ماديا او كان مجردا، هذا القول الاول. القول الثاني وهو ما يظهر من كلمات السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه، من انه لا ليس الامر كذلك، الموجودات المجردة معلومة له بعلم حضوري. التفتوا، الكلام في العلم الفعلي مو في العلم الذاتي، ليس هذا خلط في ذهنكم، ليس بحثنا في العلم الذاتي، في العلم الفعلي. الموجودات المجردة معلومة بعلم حضوري، يعني بوجودها، أما الموجودات المادية معلومة بعلم حضوري أو غير معلومة؟ ها؟ غير معلومة بعلم حضوري. لعد كيف يعلمها؟ يقول يعلمها من خلال عللها، من خلال عللها، من خلال وجوداتها المجردة. يعني هذا الوجود المادي عنده فد وجود مجرد أو لا يوجد عنده وجود مجرد؟ بناء على سلسلة النزول وقوس النزول قلنا أنه وجود مادي، نفس هذا الوجود المادي عنده وجود مثالي، ونفس هذا الوجود المثالي عنده وجود العقل فهو يعلم الوجود المادي او يعلمه من خلال وجوده المثالي والعقلي. يقول لا يعلمه، يعني ليس الوجود المادي معلوم بعلم حضوري، يعني ليس هو المعلوم بالذات. بعد المعلوم بالذات ما هو؟ يقول وجوده المجرد، فهو يكون معلوم بالذات لو معلوم بالعرض بعد. ها؟ يكون معلوما بالعرض. سؤال، هذا نقص في علمه؟ نقول لا، هذا مرجع النقص إلى عدم قابلية القابل، لأنه مادي والمادي لا يمكنه أن يكون معلوما بعلم حضوري لعلته. هذه مو لنقص في الفاعل، لعجز في الفاعل، وإنما ماذا؟ لنقص وعجز ماذا؟ في القابل، ما بقابلية على أن يكون معلوما بعلم حضوري له سبحانه وتعالى. فتكون هذه الموجودات المادية معلومة بالذات لو معلومة بالعرض، تكون معلومة بالعرض. هذان قولان في المسألة، والسيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يؤيد هذا القول الثاني. هسه ما هو دليله؟ يقول دليله العلم هو حضور أمر مجرد لأمر مجرد، والمادي مجرد أو ليس بمجرد؟ ليس بمجرد، فلا يمكن أن يكون حاضر. وهذا هو الذي يظهر أيضا من بعض كلمات صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه. صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه في الجزء السادس من الأسفار صفحة 164، هناك توجد عنده عبارة يستشم منها هذا المعنى. قال: لكن أكثر الأقوام ذاهلون عما حققناه من أن لا حضور لهذه الماديات والظلمات عند أحد. هذه الأمور المادية لا تحضر عند أحد، لا تكون معلومة بعلم حضوري عند أحد، ولا انكشاف لها عند مبادئها إلا بوسيلة أنوار علمية متصلة بها، يعني من خلال وجوداتها المجردة، وهذا الذي يعبر عنه فبصورها المجردة، يعني بحقائقها المجردة. هذا الرأي هنا، وتأييده أيضا ماذا؟ من كلام صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه. منشأ هذا القول ما هو؟ منشأ هذا القول ما تقدم في الفصل الأول من المرحلة 11. تعالوا معنا إلى الفصل الأول من المرحلة 11. هناك السيد العلامة بعد أن انتهى من بحثه قال في صفحة 240، قال: فالعلم، التفتوا جيدا، فالعلم، أي علم؟ حصولي؟ لا، النتيجة يقول أعم من أن يكون حصوليا أو حضوريا. فالعلم حصول أمر مجرد من المادة لأمر مجرد. فإذا لم يكن الشيء مجردا بعد يمكن أن يحضر لأمر مجرد أو لا يمكن؟ لا يمكن. ونحن بينا هناك بأن الدليل أخص من المدعى. السيد العلامة لم يثبت لنا أن العلم مطلقا حضور أمر مجرد لأمر مجرد، وإنما برهانه كان يثبت أن العلم الحصولي هو حضور أمر مجرد لأمر مجرد. هذا أشرنا إليه هناك، قلنا برهانه كان يقول بأن الصورة لا تقبل الانقسام، يعني الصورة الحصولية لا تقبل الانقسام فهي مجردة، فلا بد أن يكون الحاضر عنده هو العالم أيضا مجرد. فهو أثبت لنا أن العلم الحصولي هو حضور أمر مجرد لأمر مجرد، مو مطلق العلم ولو كان علما حضوريا. لم يثبت لنا هذا المقدار، فلا دليل على أن مطلق العلم هو حضور أمر مجرد، لا، قد يكون مجردا وقد يكون ماذا؟ ماديا. فإذا كان العلم حصولي أمر مجرد لأمر مجرد، أما إذا كان حضوري قد يكون الحاضر مجردا وقد يكون الحاضر ماذا؟ ماديا. هذا القول الثاني الذي أن الموجودات جميعا مادية ومجردة حاضرة عند الحق سبحانه وتعالى، هذا ما نجده واضحا أيضا في كلمات صدر المتألهين في مكان آخر في صفحة 340، من هذا المجلد، مجلد السادس من الأسفار، عبارته صريحة في هذا المضمون. كما أن الصورة الجرمية، صورة الجرمية يعني ماذا؟ الجسمية المادية. كما أن الصورة الجرمية عندنا إحدى مراتب العلم والإدراك. إذن المادة واحدة من المراتب، المجردة ماذا؟ واحدة من المراتب. هنا وين كان السيد العلامة عند حاشية يقول لا، هذا يتهافت مع ما ذكره في مكان آخر، والحق أن نقول بأنه معلومة من خلال وجودها المجرد. طبعا في موضوعين ثلاثة يذكر هذا المطلب، في صفحة 422 يذكره، وفي صفحة 117 أيضا يذكره في الجزء السادس من الأسفل. إذن يوجد ماذا؟ ظاهرا هناك تهافت في كلمات صدر المتألهين، أن العالم المادي معلوم للحق بعلم حضوري أو ليس معلوما له بعلم حضوري. والذي يحل النزاع السبزواري رحمة الله تعالى عليه في الجزء السادس من الأسفار صفحة 165 الحاشية رقم 3 اللي تبدأ من صفحة 164 يقول: وإن سألت عن الحق فأقول عدم كون هذه الماديات والظلمات أنوار علمية إنما هي بالنسبة إلينا، وأما بالنسبة إلى المبادئ العالية وخصوصا بالنسبة إلى مبدأ المبادئ فهي علوم حضورية فعلية ومعلومة بالذات، وإن لم يكن هذه المرتبة من العلم هي مرتبة العلم الذاتي، وإنما هي مرتبة العلم الفعلي. ما هو دليلها؟ دليلها جملة واضحة بيناها بالأمس، وهو أن الوجود المادي في حيطة وجود علته لو خارج عن حيطة وجود علته ها؟ فلا يعقل أن يكون غير حاضرا عنده علته. وهو الصحيح أم هذا؟ وهو الصحيح جزما هذا. هذا هو يقول: وإن سألت عن الحق. ثم الحاشية تقريبا في صفحتين، في صفحتين الحاشية مفصلة، إن شاء الله إذا صرنا في خدمة الإخوة في الأسفار نبين هذه الحاشية مفصلا. ثم يدخل في هذا التهافت المتراءم في كلام صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه بأنه يوجد تهافت أو لا يوجد تهافت. لماذا صدر المتألهين في موضع يقول بأنها غير معلومة له بعلم حضوري، وفي موضع آخر يقول معلومة له بعلم حضوري؟ بعد هذا موكول إلى بحث الأسفار إن شاء الله تعالى. هسه السيد العلامة، التفتوا جيدا، السيد العلامة رجل من نوادر الفلسفة، لا يتصور بأنه هسه هنا عندما نبين فد مطلب لا سمح الله يخل بجلالة وعظمة السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه. سيد العلامة لعله من نوادر الفلسفة الإسلامية، إن لم نقل من النوادر جزما. هو التفت بأنه إذن هذه الموجودات المادية لم تكن إذن معلومة بالذات، صارت معلومة بالعرض، والمعلوم بالعرض معلوم أو ليس بمعلوم؟ ليس بمعلوم. هذا من قبيل نقول أن الماهية موجودة بالعرض، يعني موجودة أو ليست بموجودة؟ ليست بموجودة. نحن عندما قلنا أن عالم المادة معلوم بالعرض، يعني معلوم أو ليس بمعلوم؟ ليس بمعلوم. لهذا نجده أنه يحاول أن يحل المشكلة من طريق آخر يعكس المطلب رحمة الله تعالى عليه. يقول: ومن قال لكم أن عالم المادة ليس عالما مجردا؟ عكس المطلب كاملا. يقول: ومن قال لكم أن هذا العالم المادي هو عالم مادي محض؟ لا، هذا العالم المادي في نفسه، في نفس ماديته فيه جهة ثبات وتجرد، ومن هنا فهو معلوم له بالذات. شوفوا المدخل ايش قد مدخل لطيف. هسه تام لو مو تام مو بحث، هذا بحث اخر، هذا يذكره في المجلد الثاني عشر، في المجلد في احسنتم احسن هو هذا هو احسن، هذا يذكره في المجلد السابع من السابع عشر من الميزان، فبحث قيم عنده هناك صفحة 382 مجلد السابع عشر من الميزان. يقول: بحث إجمالي فلسفي. هسه شوفوا واحد يدخل الميزان وما يعرف الأسفار وما يعرف البداية والنهاية وأصول الفلسفة للعلامة، بينك وبين الله بعد يقدر يفهم أسفار ميزان؟ شوفوا السيد العلامة ده يتكلم على المباني بلي، لا
بالبحث التفسير القرآني ماله لا مع أريد أبين البحث القرآني هو نفس مطالب الفلسفية ولكن مستفيدها من أين؟ من القرآن من التفسير. يقول حقق في مباحث العلم من الفلسفة أن العلم وهو حضور شيء لشيء. يقول فكل عالم فهو مجرد وكذا كل معلوم فهو مجرد وينعكسان بعكس النقيض إلى أن المادة وما تألف منها ليس بعالم ولا معلوم. واضح؟ خب كيف العد لها علم؟ يقول فلها فالعلم يساوق الوجود المجرد والوجودات المادية لا يتعلق بها علم ولا لها علم بشيء، لا هي معلومة ولا هي عالمة، على كونها مادية متغيرة متحركة لا تستقر على حال ثبوتا من غير تغير ولا تحول ولا ينقلب، في حركتها ثابتة لو متغيرة، يعني مرة تكون متحركة ومرة ساكنة، لو دائما ساكنة دائما متحركة، فإذا هي ثابتة في حركتها فلها من هذه الجهة تجرد والعلم سار فيها. وبعد شنو يسوي؟ لأنه هو على المبدأ يريد يتكلم وهو أن العلم حضور مجرد لمجرد، فإذا لابد أن يوجد للعالم وجها تجرديا، هذا الوجه التجردي من خلاله يكون معلوما للحق سبحانه وتعالى، إلا أنه لا حاجة إلى هذا اللف والدوران لأنه لا دليل على أن العلم مطلقا هو حضور أمر مجرد لأمر مجرد، برهان غير تام لا دليل على ذلك. دليل دل على أن العلم الحصولي هو حضور أمر مجرد لأمر مجرد، أما العلم الحضوري أيضا لا بد أن يكون كذلك فلا دليل عليه، بلي لضعفه غير حاضر، لضعفه هو غير حاضر عند نفسه، أما لوجود أقوى هو غير حاضر عنده. لما برهان أنا أقمت إليك قلت الوجود المادي في دائرة وجود المجرد لو مو في دائرة وجوده، معلوم له وجوده أو ليس معلوم وجوده، فحاضر برهان عندنا هو لا يستطيع أن يدرك نفسه، ولكن لماذا علته المجرد لا تستطيع أن تدركه؟ لا ملازمة بين الأمرين، هو لا يستطيع أن يعلم بنفسه لأنه ضعيف، أما علته التي أوجدته لا تعلم به علما حضوريا، لماذا؟ ما وجه الملازمة؟ لا ملازمة بين الأمرين. أما المجردة منها فبأنفسها، وأما المادية فبصورها المجردة. هسه اتضح لنا بأنه يوجد قولان، والقول الحق أن كل عالم الإمكان بمجرده وماديه معلوم له علما حضوريا في مقام وجوداتها وهو العلم الفعلي. فتبين بما مر أن للواجب تعالى علما بذاته في مرتبة ذاته وهو عين ذاته، هذا أولا، وأن له، هذه المسألة الأولى، وأن له تعالى علما بما سوى ذاته من الموجودات في مرتبة ذاته. سؤال، هذا العلم بما سوى في مرتبة الذات عين الأول لو لازم للأول؟ عين الأول بالأمس بينا بالبرهان هذا المعنى، وهو المسمى بالعلم قبل الإيجاد، وهو المسمى بالعلم الذاتي، وهو المسمى العلم الثابت قبل الإيجاد مع الإيجاد بعد الإيجاد، وأنه، هاي المسألة الثالثة، وأنه علم إجمالي بسيط صرف صمد كما في الروايات الذي لا جوف له، وأنه علم إجمالي في عين الكشف التفصيلي. وبينا هنا بأن المراد من الكشف التفصيلي ليس الكشف التفصيلي الذي عند الممكن لأنه نقص وليس بكمال. أما المسألة الرابعة، وأن له تعالى علما تفصيليا بما سوى ذاته من الموجودات في مرتبة ذواتها وهو العلم الفعلي خارجا من الذات المتعالية. ومن هنا بعد يقبل الكثرة أو لا يقبل الكثرة؟ هذا العلم بعد الإيجاد يقبل الكثرة أو لا يقبل الكثرة؟ يقبل الكثرة. يقبل التغير في بعض مراتبه أو لا يقبل؟ يقبل، لا محذور لأنه خارج عن الذات المتعالية. علم فعلي في مقام الفعل، وهو العلم بعد الإيجاد. وأن هاي المسألة الخامسة، وأن علمه حضوري كيفما صور، هاي المسألة الخامسة. فهذه خمس مسائل وقد أقام عليها البرهان. واضح صار؟ هسه يتفرع على هذه البراهين التي أقمناها والتي أثبتها، ويتفرع على ذلك أن كل علم متقرر في مراتب الممكنات من العلل المجردة العقلية والمثالية، فكما هي علم لها هي علم له. وبعبارة أخرى، فكما فهي علم له أولا وبالذات، وعلم لها ثانيا وبالغير. لماذا؟ لأن هذه العلوم الموجودة لهذه الوجودات العقلية والمثالية وجود أو ليس بوجود؟ ها؟ وجود أو ليس بوجود؟ وإذا كان الوجود قائمة بمستقلها قيام الرابط بالمستقل، يعني كما أن وجود هذه العقول قائم به قيام الرابط بالمستقل، علوم هذه العقول أيضا قائم به قيام الرابط بالمستقل. تمام؟ فكما هي علمه، يعني علم هذه العقول هي علم الحق سبحانه وتعالى، فكما أن هذه العلوم هي علوم لها لهذه العقول المجردة المثالية والعقلية، هي علم له سبحانه وتعالى، بل أكثر، نقول بل هي علمه أولا وبالذات، وعلمها ثانيا وبالغير، لأن وجودها متقوم بوجوده سبحانه وتعالى، فعلمها متقوم بعلمه سبحانه. ومن الواضح أن الغني قبل الفقير، وأن الذي هو بالذات قبل الذي هو بالغير. لهذا قال: ويتفرع على ذلك أن كل علم متقرر في مراتب الممكنات. عندما نقول الصادر الأول له العلم الكذائي، عالم العقل له العلم الكذائي، عالم المثال له العلم الكذائي، الإنسان بوجوده العقلي وبوجوده المثالي له العلم الكذائي. أنا وأنت عندنا علوم عقلية ومثالية أو لا توجد عندنا علوم عقلية ومثالية؟ توجد. فهي ماذا؟ علم في أن كل علم متقرر في مراتب الممكنات من العلل المجردة العقلية والمثالية، فإنه علم له سبحانه وتعالى. هذا الفرع الأول الذي يتفرع. الفرع الثاني، ويتفرع أيضا، سيد العلامة هنا بنحو الإشارة يريد أن يرجع السمع والبصر إلى ماذا؟ إلى العلم. يعني يريد أن يقول لا توجد عندنا صفتان ذاتيتان هما السمع والبصر وراء صفة العلم، بل السمع والبصر فرعان من شؤون نفس العلم الذاتي. ويتفرع أيضا أنه سميع بصير، يتفرع على أنه عالم، يتفرع على أنه عالم، يتفرع عليه ماذا؟ أنه سميع بصير، كما أنه عليم خبير. الآن بعد لا نقف عند الفرق بين العلم، بين العليم وبين الخبير، هسه ذاك في الكليات، هذا في الجزئيات، هذه أبحاث مفصلة موكولة إلى علم الأسماء والفروق بين الأسماء. المهم يريد أن يقول أن السمع والبصر مرجعه إلى ماذا؟ إلى العلم. لما أن، ما هو الدليل؟ برهان ما هو؟ قال: لما أن حقيقة السمع والبصر هي ماذا؟ هي العلم بالمسموعات والعلم بالمبصرات. التفتوا جيدا، هذه أن، لما أن خبر أن ونا، أين خبر أن؟ أحسنتم. لما أن حقيقة السمع والبصر هي العلم بالمسموعات والعلم بالمبصرات من مطلق العلم. الجملة ناقص، الجملة بعد تصير ناقص، ما لها معنى من مطلق العلم.
إلا أن ترجع وتقول أن حقيقة السمع والبصر من مطلق العلم، يعني تجعل من مطلق العلم شنو؟ خبر أن، والجملة تصير ركيكة. تصحيحها كما ورد في بداية الحكمة، هنا أكو كان، كانا هنا ساقطة من الكتاب، فلهذا ضيفوا عليه هذه، لما أن حقيقة السمع والبصر خبر أن هي العلم بالمسبوعات والعلم بالمبصرات، إذن ماذا يكون السمع والبصر؟ فكانا من مطلق العلم، كانا من مطلق العلم. هذه لو أنت تأخذ من مطلق العلم خبر أن الجملة ركيكة ومو تامة أصلا، لو أنه لابد أنه هذه من مطلق العلم تلقى لها ماذا؟ تلقى لها فد متمم. فك ملي ملي شلون؟ ما أسمع، أقول بينه إذن أكو نقص يعني خبر جيد. المهم أنا لابد أقول أكو فد الجملة هالشكل لا تتم. هسه إما أنت جنابك هذه ترجعها تقول خبر، وإما أنه بهذاك الشكل. في بداية الحكمة هو سيد العلامة يصرح يقول كان من مطلق العلم، والأمر سهل. المهم لابد أكو فد إضافة هنا من مطلق العلم. هاي الصغرى، كبرى شنو الكبرى؟ وله كل علم، إذن حقيقة فهو سميع وبصير. فكان من مطلق العلم، هاي الصغرى كبرها، وله تعالى كل علم، لأنه بسيط وجود صرف بسيط صمدي إلى آخر. إلى هنا اتضح لنا القول الأول في المسألة في علم الحق سبحانه وتعالى قبل الإيجاد. التفتوا جيدا، هذا البحث وللباحثين في علمه تعالى اختلاف كثير. هذه من هنا وما بعد سنبدأ في الأقوال الموجودة في علم الحق قبل الإيجاد، مو في مطلق علم الحق ولو كان علما بعد الإيجاد. إذن القول الأول في المسألة التفتوا جيدا ما هو؟ أن الحق له علم بالأشياء قبل الإيجاد علما تفصيليا في عين الإجمال، وهو عين ذاته المقدسة. بعبارة أخرى، نحن وصلنا إلى هاتين النتيجتين: أولا أنه عالم بالأشياء قبل الإيجاد تفصيلا، ثانيا أن هذا العلم عين ذاته ومتحد مع ذاته، مزائد على ذاته ومغاير لذاته، بل هو عين ذاته. واضح هذا القول؟ إذن إثبات العلم وأنه بنحو اتحاد جزئية غيرية أم عينية؟ عينية. هذا احفظوا لنا. إذن مبنى صدر المتألهين، لو جاكم السؤال بالامتحان بأنه مبنى صدر المتألهين في علم الحق سبحانه وتعالى بالأشياء قبل الإيجاد ما هو؟ اذكروا لعله الممتحن لم يستفيد فريشي منكم، اذكروا له هاتين الخصوصيتين. الخصوصية الأولى أنه علم تفصيلي قبل الإيجاد، وثانيا أنه عين الذات بنحو العينية. في قبال هذا القول يوجد عندنا 11 قول آخر. وللباحثين هنا سيد صدر المتألهي رحمة الله تعالى عليه ما يعبر وللباحثين، يقول وللناس في علمه. بعد هنا بعد يعبر عنهم وللناس، طبعا سيد العلامة في البداية أيضا معبر الناس، بس هنا أنا معبر وللباحثين. وللباحث طبعا هذه هم لغة باحثين، مو جزافية، مو كلمة لغوية، هاي كلمة اصطلاحية فلسفية. أهل البحث يعني أهل النظر والاستدلال، عندما يقولون باحث هنا مو مرادهم باحث اللغوي، مرادهم أهل البحث والنظر، يعني أهل الاستدلال، بس سواء كانوا من المتكلمين أو كانوا من الفلاسفة أو كانوا من العرفاء النظريين، لا فرق، جميعا هم أهل البحث والاستدلال. وللباحثين في علمه تعالى اختلاف كثير. القول الأول: حتى أنكره بعضهم من أصله، وهو محجور. هذا القول الأول، وهو إنكار أصل العلم لا بذاته فضلا عن العلم بغيره. إذا لم يكن عالما بذاته يكون عالما بغيره؟ إذا لم يكن ذاته حاضرة عنده غيره حاضر عنده؟ البحث أين؟ في مقام في قبل الإيجاد، ها، في مقام الذات. وهذا هو الذي يشير إليه صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه في المجلد السادس من الأسفار صفحة 180. يقول: كما أن منهم من نفى علمه بشيء أصلا. طبعا هو يشير يقول بأنه هذا القول منسوب، ولأجل ما ذكرنا من الصعوبة والإشكال أنكر بعض الأقدمين من الفلاسفة، وأنهم ناس عاديين، الفلاسفة هم، ولكنهم أنكروا. لماذا أنكروا؟ كما أن منهم من نفى علمه بشيء أصلا، بناء منهم على أن العلم ما هو؟ إضافة بين العالم والمعلوم. إذا تذكرون هاي أحد الأقوال كانت في الوجود الذهني، يذهب إليه، تبين الأقدمين من الفلاسفة هو أن العلم هو ماذا؟ إضافة بين العالم والمعلوم. وهل يعقل أن تتحقق إضافة بين الشيء ونفسه؟ إذن لا علم، إذن أنت شوفوا هذا الوجود الذهني هسه أهميته وانتظر في علم الحق. أنت إذا جنابك صرت في العلم قلت حقيقة العلم هي ماذا؟ مبنى الفخر الرازي وهو الإضافة. أين تتمشكل؟ تتمشكل في علم الحق سبحانه وتعالى، لأن العلم مشترك معنوي لو مشترك لفظي، مشترك معنوي مفهوم فلسفي. إذا أنت فسرت العلم بالإضافة عندما تصل إلى الواجب، إما أن تقول بأنه لا علم له، وإما لابد أن تقول بالاشتراك اللفظ. ستفهمون أهمية الأمور العامة ما هي؟ بعض الأخوة هي يسأل: سيدنا شنو بحث الوجود الذهني؟ شنو نسوي بحث الوجود الذهني؟ والله بالله تبا لوجود ذهني لا يوصلنا إلى التوحيد بالإلهيات بالمعنى الأخر. أنا مشكلتي في علم الحق أرد أحلها، لكن خوي يرد لها مقدمات. أستاذنا الشيخ حسن زادة آملي حفظه الله تعالى كان يقول: بعض يقول آخر أنتم تقولون بأنه كل المعارف التوحيدية والنبوة والمعاد كلها وردت في الآيات والرواية، وشنو بعد عندنا شغل بالفلسفة وعرفان إلى آخره؟ كلمتين جوابهم هؤلاء. أنتم لماذا تقرؤون نحو أدب وصرف وبلاغة ومقدمات إلى ما شاء الله؟ لماذا تقرؤون هذا؟ حتى تفهمون هذا الكلام أكو شيء آخر؟ وحتى تفهمون ظواهر الكلام تحتاجون تلك المقدمة، حتى تفهمون محتويات الكلام تحتاجون هذا السمخ من المقدمة. لا، في النتيجة هي مقدمات. فمن اعتقد بأن العلم إضافة، إذن هو عندما يصل إلى هنا ماذا؟ ينكر علم الحق سبحانه وتعالى. فلهذا قال: اعتقادا منهم أن العلم إضافة بين العالم والمعلوم، ولا إضافة بين الشيء ونفسه. يمكن أن تحقق إضافة بين الشيء ونفسه؟ إضافة تستدعي طرفين، والحق سبحانه وتعالى لا معنى لأن يكون له طرف. أو بعضهم تصور أن العلم علم حصولي، إحنا علم حضوري ما عندنا، أصلا علم حضوري ما عندنا حتى علم الشيء بذاته مو علم حضوري، وإنما علم ما هو حصولي. والعلم الحصولي هو نفس المعلوم له صورة عن المعلوم، فلو أراد أن يعلم ذاته يكون هو وصورة عنه مساوية له، يلزم تعدد القدماء، فلا بد أن لا يكون له علم. إذن أنت في الرتبة السابقة لابد في مكان تثبت أن العلم الحضوري موجود أم لا. أما إذا أنكرت جنابك العلم الحضوري مطلقا، بعد في الواجب عندما تأتي تستطيع أن تثبت علمه بذاته أو لا تستطيع أن تثبت؟ لا تستطيع. فلهذا قال: أو صورة زائدة على ذات المعلوم مساوية له فيلزم تعدد الواجب، وإذا لم يعلم ذاته لم يعلم غيره بطريق أو لا. واضح هذا هذا القول السيد العلامة رحمة الله تعالى؟ الجواب يقول: وللباحثين في علمه تعالى اختلاف كثير حتى أنكره بعضهم من أصله كما أشرنا، وهو هذا القول غير تام، وهو محجوج بما قام على ذلك من البرهان. نحن أثبتنا أن المجرد له علم بذاته، وذاته كل الأشياء، فله علم بكل الأشياء. هذا القول الأول. وللمثبتين، هذا كان منكر لعلمه، حتى المثبتين لعلمه لهم أقوال شتى، وللمثبتين مذاهب شتى. القول الأول وهو قول هشام بن عمرو الفوطي، وهو من فرق المعتزلة، يذكره في الملل والنحل، صدر متألهين رحمة الله تعالى عليه يذكره في المجلد السادس من الأسفار صفحة 179، يقول: ولأجل ما ذكرناه من الصعوبة والإشكال أنكر بعض الأقدمين من الفلاسفة علمه تعالى بشيء من الموجودات غير ذاته وصفاته التي هي عين ذاته. هذا أقل شناعة من القول السابق. يقول: له علم بذاته وبصفاته، أما لا يعلم الأشياء قبل الإيجاد في مقامه. إذن هذا منكر ماذا؟ علمه بذاته. يقول: لا، يعلم ذاته ويعلم صفات ذاته، ولكن يعلم الأشياء قبل الإيجاد أو لا يعلم الأشياء؟ لا يعلم. ما هو دليلك؟ الدليل أن الأشياء حادثة لو قديمة. حادث، والعلم تابع للمعلوم أو ليس بتابع للمعلوم؟ فإما أن نقول علمه حادث، وإما أن نقول الأشياء قديمة، وكلاهما باطل. هاي الأشياء علمه بالأشياء، هاي الأشياء حادثة لو قديمة، والعلم تابع للمعلوم. فإذا كان المعلوم حادثا فالعلم لا بد أن يكون حادثا. إذن عنده علم في مقام الذات أو لا يوجد عنده علم في مقام الذات قبل الإيجاد؟ لا يوجد إلا بعد حدوثه. طبعا هذا القول مبني على أصلين أساسيين. الأصل الأول أن العلم بغير الذات علم حصولي حتى يكون العلم تابعا للمعلوم، وإلا في العلم الحضوري ليس كذا. هذا أولا. وثانيا أن الأشياء حادثة حدوثا زمانية، يبلي وإلا إذا لم تكن حادثة حدوثا زمانيا لا معلوم. وكلا المطلبين تام أو غير تام؟ غير تام كما يشير إليه سيدنا. يقول: وللمثبتين مذاهب شتى، أحدها أن له تعالى علما بذاته في مقام ذاته، ولكن وليس له علم بمعلولات هذه الذات في مقام الذات. التفتوا جيدا، في مقام الذات، وإلا بعد الإيجاد لا إشكال ولا شبه أنه يؤمن أنها معلومة له، لأن العلم تابع للمعلوم، والمعلوم وجد فالعلم أيضا يكون تابعا له. لماذا؟ ما هو برهانه؟ قال: لأن الذات المتعالية أزلية، وكل معلول فهو حادث، وفيه أن العلم بالمعلول في الأزل. نحن قلنا أن الله يعلم الأشياء قبل الإيجاد، ولكن يعلم الأشياء بوجوداتها الخاصة لو بما هي في التي هي عين وجوده، يعني بنحو أعلى وأشرف. أي منهما؟ نحن لم نقل بأن الله يعلم الأشياء بوجوداتها الخاصة، لأن المفروض أنه بعد لم توجد وجوداتها الخاصة. نعم، هذه الأشياء لها حقائق، لها نحو من الوجود أعلى وأشرف من وجودها الخاص الذي هو عين ذاته المقدس، وفيه أن العلم بالمعلول في الأزل لا يستوجب كونه ذلك المعلول موجودا في الأزل بوجوده الخاص به، وإن كان موجودا في الأزلي بنحو أعلى وأشرف الذي هو عين ذاته المقدسة. لأنه هاي قاعدة بسيط الحقيقة، هاي تثبتها، بسيط الحقيقة كل الأشياء، قاعدة الحقيقة والرقيقة تثبت هذا، أن هذه الرقائق وجوداتها الخاصة، أما حقائقها أين؟ الذات الأزلية، على أنه هذا القول مبني على انحصار العلم الحضوري في علم الشيء بنفسه، وأن ما دون ذلك يعني في غير ذلك حصولي تابع للمعلوم، وهذا ما بيناه مفصلا في صفحة 259 بأن العلم الحضوري لا يختص بعلم الشيء بنفسه، بل يشمل علم الشيء بنفسه وعلم الشيء بعلته، وهو ممنوع. تتمة الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين.